الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وثبت عنه أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثمته فلا يكون فيقال لا. وثبت عنه أنه غير اسم عصية وقال: أنت جميلة. وكان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، فقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وغير اسم أصرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب، وجعله سهلا فأبى، وقال: السهل يوطأ ويمتهن. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا عفرة سماها خضرة،
وأرضا عفرة
سماها خضرة، أحسن الله إليه. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة.
هذا الفصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء وفي الكنى. الأسماء يجتنب فيها نوعان. النوع الأول ما اشتمل على معنى قبيح سيء غير مناسب أن يطلق على الإنسان، مثل أن يقال بني الزنية عياذا بالله. والنوع الثاني ما فيه شيء من التزكية أو التجبر والعياذ بالله، فهذا أيضا يغير. ولهذا بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. معلوم أن الملوك لا يملكهم إلا الرب سبحانه، فمن سمى نفسه ملك الأملاك يعني ملك الملوك، هذا قد اجترأ جرأة عظيمة واستوقح وقاحة شديدة، لأن الملك الحقيقي لله، هو الذي يملك الملوك ويملك الجميع سبحانه وبحمده، وفي حكمه قاضي القضاة. هذا الصحيح أن قاضي القضاة ممنوع، لأن المعنى في ملك الأملاك موجود في قاضي القضاة، وهكذا أمير الأمراء نفس الشيء، لأن فيه نوعا من أن هذا الرجل مترفع على جميع البشر ممن هم أمراء أو قضاة أو ملوك، فهذا لا يكون أن يحكم أمرهم أحد إلا الله، فتترك هذه الأسماء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا في صحيح مسلم. بقية الحديث: وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، هذا في أبي داود. ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية بأسماء أربعة. إذا سئل عن الواحد قيل: أثم هو، يعني أهو موجود؟ قالوا: لا. فإذا سميت ابنك باسم يسار أو رباح أو نجيح أو أفلح، فقلت: هل أفلح هنا؟ يقول: لا، ما هنا أفلح. كلمة غير مناسبة، أن لا يكون هناك شخص فيه فلاح أو نجاح أو نحوه. مما غيره عليه الصلاة والسلام الاسم الذي يدل على القبح، مثل عاصية، هذا اسم غير لائق، فسماها صلى الله عليه وسلم جميلة. وهكذا برة يشعر بنوع من التزكية، لهذا قال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فسمى صلى الله عليه وسلم زوجته الكريمة أم المؤمنين باسم جويرية، وكان اسمها برة. وهكذا أصرم، الصرم هو القطع، وهو اسم غير لائق ولا مناسب، فغيره إلى زرعة. وهكذا أبو الحكم غير هذا الاسم إلى أبي شريح وهو أكبر أبنائه، لأن الحكم هو الله عز وجل. سعيد بن المسيب رضي الله عنه جده اسمه حزن أو حزن، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل فأبى، وقال السهل يوطأ ويمتهن. يقول سعيد: فما زالت الحزونة فينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير إلى الاسم اللائق المناسب بدلا من أن تكون أن يكون هذا الاسم فيهم. ثم ذكر أن أبا داود رحمه الله غير نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة: العاص، عزيز، عتلة، شيطان عياذا بالله، غراب، حباب، شهاب، كل هذا لا يليق. غراب طائر لا ينبغي أن يسمى عليه الإنسان، حباب اسم للشيطان، شيطان عياذا بالله أخبث وأوضح، وكذا الشهاب الذي يرمى به سمي هشاما، حرب سماه سلما، المضطجع الذي يشعر بنوع من الكسل أو نحوه سماه صلى الله عليه وسلم المنبعث عليه الصلاة والسلام، أرض عفرة يعني لونها لون التراب لا نبت فيها سماها صلى الله عليه وسلم خضرة، شعب كان يسمى شعب الضلالة سماه شعب الهدى، وهكذا بنو الزنية عياذا بالله سماهم بني الرشدة، لا ينسبون للزنا وإنما ينسبون للرشد والحلال، وهكذا بنو مغوية من الغواية سماهم بني رشدة. فهذا كله يدل على أن الأسماء الباطلة تغير سواء أكانت في بشر أو حتى كانت في أماكن. فلو كان هناك موضع يدل معناه على معنى سيء مثل هذا الشعب، شعب الضلال، شعب الضلالة، لا يغير إلى اسم لائق، حتى ولو كان شعبا يتعرف عليه الناس يقال يغير، غيروه فيصير شعب الهدى بدلا من هذه الأسماء غير اللائقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في فقه هذا الباب. قال رحمه الله: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه.
لا شك أن هذا يؤثر كثيرا على المسمى، فإذا سمى أحد ابنه والعياذ بالله باسم شيطان أو باسم ظالم كما كانت تسمي العرب، فالصغير من كثرة ما يسمع يا شيطان يا شيطان يا ظالم يا ظالم أو يا غراب يا غراب، لا شك أن هذا يؤثر فيه تأثيرا قبيحا. بينما إذا سمي باسم حسن، يا عبد الله يا سعيد يا صالح يا حسن يا حسين نحو هذه الأسماء يا علي يا عمر نحو هذه الأسماء التي تجعل من حيث المعنى معناها طيب، ومن حيث أنها مربوطة بأناس من الأخيار والسلف الصالحين، تجد الصغير يحرص على أن يكون في نظره يكون سيماثلهم، وأنه إذا تقدم به السن سيفعل فعلهم ونحو ذلك، يؤثر لا شك يؤثر تأثيرا طيبا فيه. والعكس بالعكس، إذا سمي بهذه الأسماء القبيحة، والواجب الحقيقة على المسؤولين في الأحوال وغيرها أن يحيلوا إلى أهل العلم الأسماء الممنوعة. فثمة أسماء انتشرت الآن في الناس كان ينبغي ألا يؤذن فيها لأنها محرمة، لكن إذا سمي بها وثبتت في بطاقته انتشرت في الناس، والناس كأسراب القطا يقلد بعضهم بعضا، فانتشرت أسماء في الرجال وفي النساء فيها إشكال، فكان ينبغي أن يحال بين الناس وبين التسمية بها ويقال ابحث، الأسماء كثيرة، هذا الاسم يمنع أن تسمي به، أن يسجل لك هذا مستحيل أن يسجل لك في بطاقتك أو في بطاقة ابنك، هذا لن يتم، ابحث عن اسم سواه، والأسماء كثيرة. لكن إذا سكت عليهم أو وفق لهم على مثل هذه الأسماء، وقد يظن الموظف الذي يعني يرخص له يظن أنه ما فيه إشكال لقلة فقه الموظف وقلة علمه، فكان المفترض أن يسأل أهل العلم عن مجموعة من الأسماء ويقال في الاسم الذي يتردد فيه يقال انتظر، هناك ما سيحال له الاسم إن كان فيه إشكال أو غيره من الأسماء التي لا ندري معناها، انتظر، إن كان فيها إشكال فلن نأذن لك بالتسمية به. فبذلك ينقطع التسمي السيء. أما إذا ترك في الناس مثل هذه الأسماء انتشرت وقلد بعضهم بعضا، ولا سيما إذا كان الشخص الذي له هذا الاسم صار له شهرة ما وصار له في الناس موقع، فكثير من الناس يسمي على هذا الشخص وقد لا يدري بمعنى الاسم، والمعنى في بعض الأحيان يكون معنى سيئا لا يتدبره الذي سماه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه، وندب جماعة إلى حلب شاة فقام رجل يحلبها، فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال: احلبها. وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح ومخزن، فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يجز بينهما.
نعم، هذا كان مما يحبه صلى الله عليه وسلم، دائما الأسماء الحسنة والمناظر الحسنة المناسبة اللائقة هي التي تنبغي أن تكون بين المسلمين. فرأى صلى الله عليه وسلم في المنام أنه في دار عقبة ابن رافع، وأنهم أتوا برطب من رطب ابن طاب. انظر الآن أثر الاسم، فتأول عليه الصلاة والسلام بأن الرفعة من رافع في الدنيا لهم، والعاقبة في الآخرة من عقبة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم وأن ديننا قد طاب من رطب ابن طاب. فانظر أثر الأسماء، أثر الأسماء الطيبة وما فيها من الانعكاس على حتى على مثل الرؤيا. وهكذا لما أتى سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الحديبية، قال: قد سهل من أمركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من هذا الاسم. وهكذا الأسماء التي يكون فيها مثل هذه الأسماء، جبل اسمه فاضح وآخر مخزي، هذه لا شك أنها أسماء قبيحة وسيئة ولا يليق أن تطلق وتسمى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه فقال: جمرة. فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب وجد الأمر كذلك. فعبر عن
كل هذه الأسماء أسماء سيئة جدا، الاحتراق والجمر واللظى كلها أسماء غير مناسبة وغير لائقة. نعم.
أحسن الله إليكم. فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. وفي هذا ولله والله أعلم تنبيه عن على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له.
نعم، معلوم أن العبد يدعى باسمه واسم أبيه في القيامة، فإذا كان اسمه مناسبا نودي المنادات التي تكون على رؤوس الأشهاد يسمع، فينادى يا سعيد يا صالح. وإذا كان عياذا بالله من الاسم القبيح وسماه أبوه وظلمه بهذا الاسم الحقيقة فسماه شيطان، ينادى في القيامة بأي اسم؟ ينادى باسم سمي به في الدنيا ومات عليه، ينادى يا شيطان. فهذا ملحظ آخر في الأسماء، أن العبد ينادى في القيامة باسمه، فإذا كان اسمه قبيحا نودي به في القيامة. ولهذا من كان اسمه قبيحا سماه أبوه لجهله أو نحوه باسم قبيح فيشرع له أن يغيره. فلو كان أحد سماه أبوه لأن رجل عامي وجاهل سماه اسم ظالم، هذا اسم قبيح يغيره إلى اللائق مناسب. فلو سمى نفسه بعادل من باب الفأل بأن يكون عادلا لا ظالما، أو باسم عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو سعد أو سعيد أو غيره من الأسماء الطيبة، فإن هذا طيب ومشروع له، بل قد يلزمه التغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء. فإذا غير هذه الأسماء فلا ينبغي أن تكون بين المسلمين. وأقبح منها اسم شيطان، كما في بعض أسماء من تقدم من كان اسمه شيطان يظنون أن الشيطان عياذا بالله يعني تدل على القوة، بل تدل على الضلال والزيغ والكفر. فكيف يأتي مؤمن يتقدم في المسلمين ويقال جاء شيطان، ذهب شيطان، عياذا بالله، هذا اسم قبيح ولا ينبغي أن يقر. وإذا كان الأب جاهلا وسمى بهذا الاسم وتقدم بالابن العمر أنه يغيره ويعمل الإجراءات التي يترتب عليها تغيير الاسم، يتقدم إلى الجهة ويقول أنا أريد أن أسمى باسم كذا، هذا اسمه، فلا أحد يمنعه من هذا الاسم، من تغيير الاسم، فيغير هذا الاسم القبيح إلى الاسم اللائق. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية، وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزة بأبي لهب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب، كانت هذه الكنية أليق به وأوفق.
أليق.
كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، صلى الله عليه وسلم، وهو بها أحق وأخلق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة، طيبة من الطيب، استحقت هذا الاسم وازدادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها.
نعم، هذا كان اسمه صلى الله عليه وسلم محمد كثرة خصال الحمد فيه، وأحمد اسم تفضيل لأنه أحمد من غيره في هذه الصفات، وعكس ذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للمسمى بأبي الحكم سماه بأبي جهل شدة جهله، حتى لازم صار من شدة جهله يسمى أبا جهل. وهكذا تسمية عبد العزة وهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه كافر تسميته بأبي لهب، فصار عياذا بالله إلى اللائق به سمي بأبي لهب وصار إلى نار ذات لهب. وهكذا لفظ يثرب، كانت المدينة في السابق تسمى يثرب، يقال ثرب عليه لامه وعيره بذنب وثرب عليهم فعلهم قبحه، فهذا التثريب غير مناسب وغير جيد، فغيرها عليه الصلاة والسلام إلى طيبة من الطيب. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة، وتأمل أسماء الستة المتبارزين.
نعم، هذا قوم يسمون بني عبد الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم، لأن الناس ما يكون بنو عبد عمر، بنو عبد العزة ونحو ذلك. فقال حسن الله اسمكم واسم أبيكم فأنتم عبيد لله، وهذا فيه حث لكم على أن تعبدوا الله وتفردوه وحده بها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى قدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ. فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد، ثلاثة أسماء من الضعف. فالوليد له بداية الضعف وشبيه له نهاية
وشيبة،
وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من المسلمين علي وعبيدة والحارث رضي الله عنهم، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث. فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر والقادر. فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر.
ذكر هذا أيضا فيما يتعلق بالمبارزة يوم بدر، فالذين تبارزوا من الكفار أسماؤهم شيبة وعتبة والوليد، يقولوا كلها تدل على الضعف. الوليد أول خلق الإنسان يكون ضعيفا، وشيبة كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الذين بارزوهم كتب الله أن تكون أسماؤهم مناسبة للعلو: علي رضي الله عنه، وعبيدة، والحارث. علي من العلو، والحارث من العمل والعزيمة، وكذلك فيما يتعلق باسم عبيدة. فكتب الله أن يغلب هؤلاء المسلمون أقرانهم من الكفار، وصار للكفار من أسمائهم نصيب: عتبة من العتب، وشيبة تدل على الضعف، والوليد تدل على البداية وعلى الضعف أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.